يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع بداية هذا اللقاء نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة من إحدى الأخوات أم عبد الله من ضواحي المدينة المنورة، أختنا عرضنا لها جملة من الأسئلة في حلقات سابقة. في هذه الحلقة تصف حال إخوانها من أنهم ربما استمعوا لبعض الملاهي أو حضروها، وتقول عن نفسها بأنها تحرص على متابعة البرامج الدينية وتقرأ القرآن، وتسأل الله تعالى أن يعينها وإخوانها على طاعته، غير أن إخوانها هداهم الله ربما أجبروها أحيانا على الاستماع إلى الملاهي عندما تكون معهم في السيارة. تقول: ماذا أفعل؟ وهل ينفع أو ينفعني مجرد النية في قلبي أني لا أريد سماع مثل هذه الأمور؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل.
الجواب: أولا، أن هذه المرأة عليها أن تحمد الله وأن تشكره على ما أنعم عليها به من هذا التوفيق. ثانيا، بالنسبة لإخوانها، عليها أن تستمر في نصحهم، وعليهم أن يتقوا الله جل وعلا هم وأمثالهم، فليس الأمر مقصورا على إخوانها فقط، بل على جميع الذين يتجاوزون يتركون واجبا أو يتجاوزون يفعلون محرما. ثالثا، بالنسبة لها هي مع إخوانها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ومن المعلوم أن الشخص الذي يغير المنكر بيده هو من يملك السلطة في ذلك، سواء يعني يملك السلطة في ذلك على اختلاف الولايات إلى درجة الرجل في بيته نحو زوجته وأولاده. وبالنسبة للسان، هذا بالنظر إلى أهل العلم، فأهل العلم يبينون للناس ما يكون معروفا وما يكون منكرا، يحذرونهم من المنكر ويرغبونهم على فعل المعروف. وبالنسبة للإنسان الذي يغير بقلبه، هذا إذا كان لا يستطيع البيان باليد ولا يستطيع البيان باللسان، وقد قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم وبالله التوفيق.
تسأل يا فضيلة الشيخ أختنا أيضا وتقول: عندما أفكر في الجنة والنار ويوم البعث والقبر أحس بخوف كبير، وأفكر في مصيري كيف سيكون، أفي الجنة أم في النار، وأدعو الله أن أكون من عباده الصالحين المستحقين لرحمته ومغفرته لكي أدخل الجنة، ولكني أخاف مما بعد الموت، فالملاهي في هذه الدنيا كثيرة وكثرة الغفلة أشغلتنا، ونتمنى من الله، أو تقول: أتمنى من الله أن أموت وأنا ساجدة في صلاتي، فما قولكم في أفكاري هذه؟ هل هي صحيحة جزاكم الله خيرا؟
الجواب: من توفيق الله للإنسان حصول اليقظة في قلبه فيفكر في حالته من جهة علاقته بما شرع الله من ناحية امتثاله لما أمر به وترك ما حرم عليه، وكذلك النظر في العواقب التي سينتقل إليها هذا الشخص ابتداء من القبر. فكون الإنسان يفكر هذا التفكير هذا طيب، ولكن مما ينبغي التنبه له هو أن ما أمر الله به وسيلة أو وسائل ترضي الله جل وعلا، وأن ترك ما حرم الله وسائل ترضي الله جل وعلا، وأن ترك ما أوجب الله أو فعل ما حرم الله بدون عذر شرعي يعذر الله العبد فيه، كل هذا من وسائل غضب الله جل وعلا على العبد. قلت هذه الوسائل أو كثرت، ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومعنى ذلك أن العبد يحرص دائما في الليل وفي النهار على استخدام الوسائل التي تقربه إلى الله جل وعلا بفعل الأوامر وبترك المحرمات، وليحرص على تجنب الوسائل التي تغضب الله جل وعلا، وذلك إذا ترك واجبا بغير عذر أو فعل محرما بغير عذر يعذره الله جل وعلا فيه، فإن هذا يكون من أسباب غضب الله، فهو بهذا يبعد عن الله من جهة ويقرب إلى الشيطان من جهة أخرى. والله جل وعلا يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالله يدعوك إلى الجنة، ولكن إبليس هو الذي يدعوك إلى النار، فعلى العبد أن يتقي الله جل وعلا، وعندما يحصل منه شيء من التقصير يعني من المخالفة عليه أن يرجع إلى الله وأن يتوب إليه، فإن الله جل وعلا أرحم بالعبد من نفسه. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. آخر أسئلة المستمعة تقول: أمي منذ سنوات لا تستطيع الصلاة واقفة، وذلك لأنها لا تستطيع الجلوس على الأرض، بل إن جلستها ونومها فوق شيء مرتفع لأنها مريضة بمرض في المفاصل، فهل يجوز إن كانت راكبة في السيارة لسفر أو لغيره وحان وقت الصلاة وهي لا تجد مكان تصلي فيه أن تصلي في السيارة وهي متوجهة للقبلة؟ ما قولكم في هذا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: أبلغ آية جاءت في القرآن قول في هذا الموضوع قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فهذه المرأة إذا كان لا يمكنها أن تنزل في الأرض وأن تصلي قائمة أو قاعدة أو على جنب، ولا تتمكن تصلي إلا وهي في السيارة، فإنها تصلي حسب استطاعتها. وبالله التوفيق.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد المجيد عين عين من الرياض، أخونا عرضنا له بعض الأسئلة حول بعض القواعد الفقهية في حلقة مضت في هذه الحلقة يستمر في عرض أسئلته حول هذه الأمور ويقول: هل يمكن أن أعرف الفرق بين المصلحة المرسلة والمصلحة العامة؟ حيث أسمع بعض العلماء يتكلم ويقول هذه من المصالح العامة، وأحيانا يقول هذه مصلحة مقررة في الشرع، ما معنى المصلحة وهل لها أنواع؟
الجواب: هذا السؤال لا يتسع هذا البرنامج لإعطائه ما يستحقه من الإجابة، وقد اعتنى العلماء السابقون فيما يتعلق بالمصلحة، ومن أوسع الكتب في هذا الموضوع كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام، فإنه كتاب واسع، وتطرق علماء الأصول بذكر المصلحة حينما يذكرون الأدلة الأصولية التبعية، لأنهم يقسمون الأدلة الأصولية إلى أدلة أصلية وإلى أدلة تبعية، فيجعلون القرآن والسنة يجعلونهما دليلين أصليين، والإجماع راجع إليهما، والقياس راجع إليهما، وهكذا سائر الأدلة. وعلى كل حال هذا مجرد اصطلاح، ومن ذلك ما يتعلق بالمصالح المرسلة، فإنهم يذكرونها ضمن هذه الأدلة. وتسميتها مرسلة من جهتي أن المصلحة قد ينص الشرع على اعتبارها، وقد ينص الشرع على إلغائها، وقد يسكت عن ذلك ويستنبطها العلماء. هذه المصلحة المستنبطة هذه هي التي تسمى بالمصلحة المرسلة، وبناء على ذلك يتبين أن المصلحة المرسلة خاصة في هذا النوع من المصالح، أما كلمة المصلحة العامة فإنها تكون أعم من المصلحة المرسلة ومن غيرها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثانية مثلا من الظهر، فهل الأفضل أن أتابعه في كل شيء مثل جلسة التورك التي تعتبر له في الأخيرة ولي في التشهد الثاني، وكذلك رفع اليدين من التشهد الأول له وليس لي تشهدا أولا وهكذا؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا دخلت مع الإمام فإنك تصلي معه لكن ما تتابعه، لكن التورك ليس يعني ما ذكرته فيما يتعلق بالمطابقة فيما بينك وبينه من جهة الجلوس للتشهد الأخير، فأنت تعتبره في حقك التشهد الأول، وهو في حق الإمام التشهد الأخير، والجلسة بينهما أو وصفة الجلوس بينهما مختلفة. فعلى كل حال هذا من السنن، من سنن الصلاة، فإن تابعت الإمام فالأمر في هذا واسع، وإن جلست على اعتبار أنك جلست للتشهد الأول فالأمر في هذا واسع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة دال سين السمحان تسأل وتقول: أرجو من فضيلة الشيخ توجيه كلمة لكل مسلم ومسلمة بضرورة مراقبة الله تعالى في الخلوات.
الجواب: يقول الله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فالإنسان على له علاقة بالله علانية وله علاقة بالله سرا. فالعلاقة بالله علانية حينما يشاهده الناس، وعلاقته بالله سرا فيما يكون الأمر بينه وبين الله جل وعلا. وهذا الأمر الذي يكون بينه وبين الله جل وعلا يكون العبد في أمس الحاجة إلى أن يأخذ بنفسه وأن يقهرها وأن يخالف هواه الذي يقوده إلى السوء، وأن يتحرز من شياطين الإنس، وكذلك يتحرز من شياطين الجن حينما تعرض له أمورا وليس ولا يراه إلا الله جل وعلا. فإن الهوى يدعوه، والنفس الأمارة بالسوء تدعوه، والشيطان يدعوه وهو في أمس الحاجة إلى أن يجاهد نفسه. وبهذا يكون قد راقب الله جل وعلا. أما الإنسان الذي يراقب الله جل وعلا حينما يراه الناس وحينما يستخفي، يكون جريئا على معصية الله جل وعلا، فإنه يستخفي من الناس ولكنه لا يستخفي من الله جل وعلا، فقد يعاقب على ذلك عقوبة كما قال تعالى: نسوا الله فنسيهم. فينسيه نفسه من جهة أخذها بالأسباب التي تكون أسبابا لرضا الله عنه من جهة، ولنجاته من عذاب الله جل وعلا، وللتوفيق من جهة ثالثة. وبالله التوفيق.
أيضا أختنا تقول: أود من فضيلة الشيخ توجيه نصيحة لكل المعلمين والمعلمات بضرورة الإخلاص في مهنتهم وأن يؤدوها على أكمل وجه.
الجواب: لا شك أن مسؤولية المعلم مسؤولية عظيمة، وعلى وجه العموم فالمدرس يحس بمسؤوليته، وعنده وقت محدد، وعنده طلاب محددون، وعنده واجب محدد يؤديه. وفي تقديري واعتقادي أنه يندر وجود معلم أو معلمة لا يؤدي رسالته العلمية، ولكن عندما يحس الشخص بشيء من التقصير فعليه أن يتلافاه بالطرق المشروعة. وفيه أسئلة تأتي، ومن هذه الأسئلة ما يحصل من التساهل من بعض المدرسين، وهم قلة جدا، وذلك من التسامح فيما يتعلق بالغش الذي يحصل من الطلاب. فعليهم أن يتقوا الله جل وعلا وأن يؤدوا الرسالة كما تحملوها، فإنهم داخلون في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من ودان من ليبيا، باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول في رسالته هذا: حدثونا عن الاستخارة، وهل الدعاء بعد التشهد؟ وإذا لم يتبين لي أي الأمرين بعد الاستخارة فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الإنسان عندما يعرض له أمر فتارة يتبين له رجحان المصلحة فيه، وتارة يتبين له رجحان المفسدة فيه، فإذا تبين رجحان المصلحة أقدم عليه، وإذا تبين رجحان المفسدة توقف عنه. أما إذا اشتبه عليه الأمر ولم يتميز له وجه المصلحة من المفسدة فهذا هو الذي تشرع فيه الاستخارة، فيصلي ركعتين وبعد السلام يسأل ربه، يعني يدعو بدعاء الاستخارة، فإن لم يتبين له في المرة الأولى يصلي المرة الثانية وهكذا الثالثة، وينظر إلى ما يميل إليه قلبه، فإن مال قلبه إلى الإقدام أقدم، وإن مال قلبه إلى الإعراض عن هذا الأمر أعرض، كمن يريد أن يتزوج امرأة مثلا أو امرأة خطبها رجل ولكن التبس الأمر عليها، فحينئذ هذا الرجل يستخير، فإن وجد رغبة في الإقدام أقدم، وإن لم يجد رغبة في الإقدام وإنما وجد رغبة في الإعراض فإنه يعرض، وهكذا بالنظر للمرأة فإنها تفعل ذلك وتأخذ بما يترجح عندها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: عندما أصلي صلاة الفجر وبعد انتهائي من الصلاة مباشرة أسمع أذان الفجر، فهل أعيد الصلاة؟
الجواب: صلاة الفجر لا تجوز إلا بعد طلوع الفجر الثاني، فإذا تحققت طلوع الفجر الثاني وصليت بعد طلوع الفجر الثاني فإن صلاتك صحيحة، أما إذا صليت قبل طلوع الفجر الثاني فإن الصلاة ليست بصحيحة، ولو كبرت قبل دخول الوقت ثم دخل الوقت وأنت في أثناء الصلاة فالعبرة بوقت انعقادها فلا تكون صحيحة، وعليك أن تصلي الصلاة في وقتها، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، إذا كنت لا تدري هل أذان الفجر الذي تعتمد عليه يكون مطابقا لوقت طلوع الفجر أو غير مطابق، ففي إمكانك التأكد بطريق الساعة، وذلك أن تنظر إلى طلوع الفجر يخرج في أي دقيقة، وتنظر إلى الوقت الذي يؤذن فيه هذا المؤذن، فإذا تطابق وقت أذان المؤذن مع وقت طلوع الفجر فلا مانع من الاعتماد عليه والصلاة، وجعله وسيلة أو سبب للدخول في الصلاة. أما إذا كان يؤذن قبل دخول وقت طلوع الفجر فلا يجوز الاعتماد عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. باعث الرسالة سائل: فضيلة الشيخ، هل لكم أن توجهوه إلى ضرورة إتيان الجماعة إذا كان من أهلها جزاكم الله خيرا؟
الجواب: إذا كان هذا الشخص ممن تجب عليه صلاة الجماعة فإنه يصليها مع الجماعة، لكن أنا فهمت من السؤال أن هذا في مكان لا يتمكن فيه من الصلاة مع الجماعة، أو لم تشرع له الجماعة أصلا، كالمرأة، المرأة لم تشرع لها صلاة الجماعة أصلا، لكن إذا حضرت وصلت فإن صلاتها تكون صحيحة، يعني ليس فيها شيء، أو أن هذا الشخص مريض أو لا، أو غير ذلك من الأعذار، وبالله التوفيق.
يقول: هل يجوز الحج عن الميت؟
الجواب: إذا كان الميت لم يحج فرضا أو عليه حج واجب بسبب قضاء حج أو نذر حج فلا مانع من الحج عنه، وهكذا لو أراد الشخص أن يحج عنه ويهدي ثواب الحج عنه، لأن النيابة في الحج جاءت في الشريعة، وبالله التوفيق.
آخر أسئلة المستمع يقول: هل يجوز أن أتزوج من امرأة مسلمة ولكنها لا تصلي؟
الجواب: ترك الصلاة كفر، فلا يجوز لك أن تتزوج امرأة لا تصلي، لأن الشخص الذي لا يكون أمينا فيما بينه وبين الله كيف يكون، أو هذه المرأة إذا لم تكن أمينة فيما بينها وبين الله كيف تكون أمينة فيما بينها وبين زوجها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وذلك أن الأم مدرسة في البيت، يرزقها الله سبحانه وتعالى أولادا ذكورا وإناثا، وتقوم على تربيتهم، فإذا كانت لا تصلي لا يجوز للإنسان أن يتزوجها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع مصطفى لي لام قاف من ليبيا. أيضا أخونا يسأل ويقول: ما الحكم في أكل الطعام من شخص يتعامل بالحرام، وهل تجوز غيبته لتحذير الناس منه حتى لا يتعلموا منه بعض أساليب الحرام من باب التحذير، وما حكم المال الذي يتصدق به؟
الجواب: بالنسبة للأكل من ماله إذا كان حراما لا يجوز، ومن ناحية تنبيه الناس عليه ليس هذا من باب الغيبة، وإنما هو من باب النصيحة. وأما التصدق فلا يجوز له أن يشتغل ويكسب حراما وذلك من أجل أن يتصدق به، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. إخوتنا المستمعين الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم يا مستمعي الكرام، حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع بداية هذا اللقاء نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة من إحدى الأخوات أم عبد الله من ضواحي المدينة المنورة، أختنا عرضنا لها جملة من الأسئلة في حلقات سابقة. في هذه الحلقة تصف حال إخوانها من أنهم ربما استمعوا لبعض الملاهي أو حضروها، وتقول عن نفسها بأنها تحرص على متابعة البرامج الدينية وتقرأ القرآن، وتسأل الله تعالى أن يعينها وإخوانها على طاعته، غير أن إخوانها هداهم الله ربما أجبروها أحيانا على الاستماع إلى الملاهي عندما تكون معهم في السيارة. تقول: ماذا أفعل، وهل ينفع أو ينفعني مجرد النية في قلبي أني لا أريد سماع مثل هذه الأمور، أفتوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل
وسلم. الجواب: أولا، أن هذه المرأة عليها أن تحمد الله وأن تشكره على ما أنعم عليها به من هذا التوفيق. ثانيا، بالنسبة لإخوانها عليها أن تستمر في نصحهم، وعليهم أن يتقوا الله جل وعلا، هم وأمثالهم، فليس الأمر مقصورا على إخوانها فقط، بل على جميع الذين يتجاوزون يتركون واجبا أو يتجاوزون يفعلون محرما. ثالثا، بالنسبة لها هي مع إخوانها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ومن المعلوم أن الشخص الذي يغير المنكر بيده هو من يملك السلطة في ذلك، سواء يعني يملك السلطة في ذلك على اختلاف الولايات إلى درجة الرجل في بيته نحو زوجته وأولاده. وبالنسبة للسان، هذا بالنظر إلى أهل العلم، فأهل العلم يبينون للناس ما يكون معروفا وما يكون منكرا، يحذرونهم من المنكر ويرغبونهم على فعل المعروف. وبالنسبة للإنسان الذي يغير بقلبه، هذا إذا كان لا يستطيع البيان باليد ولا يستطيع البيان باللسان، وقد قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم وبالله التوفيق.
تسأل يا فضيلة الشيخ أختنا أيضا وتقول: عندما أفكر في الجنة والنار ويوم البعث والقبر أحس بخوف كبير وأفكر في مصيري، كيف سيكون؟ أفي الجنة أم في النار؟ وأدعو الله أن أكون من عباده الصالحين المستحقين لرحمته ومغفرته لكي أدخل الجنة، ولكني أخاف مما بعد الموت، فالملاهي في هذه الدنيا كثيرة وكثرة الغفلة أشغلتنا، ونتمنى من الله، أو تقول أتمنى من الله، أن أموت وأنا ساجدة في صلاتي، فما قولكم في أفكاري هذه؟ هل هي صحيحة جزاكم الله خيرا؟
الجواب: من توفيق الله للإنسان حصول اليقظة في قلبه فيفكر في حالته من جهة علاقته بما شرع الله من ناحية امتثاله لما أمر به وترك ما حرم عليه، وكذلك النظر في العواقب التي سينتقل إليها هذا الشخص ابتداء من القبر. فكون الإنسان يفكر هذا التفكير هذا طيب، ولكن مما ينبغي التنبه له هو أن ما أمر الله به وسيلة أو وسائل ترضي الله جل وعلا، وأن ترك ما حرم الله وسائل ترضي الله جل وعلا، وأن ترك ما أوجب الله أو فعل ما حرم الله بدون عذر شرعي يعذر الله العبد فيه، كل هذا من وسائل غضب الله جل وعلا على العبد. قلت هذه الوسائل أو كثرت، ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومعنى ذلك أن العبد يحرص دائما في الليل وفي النهار على استخدام الوسائل التي تقربه إلى الله جل وعلا بفعل الأوامر وبترك المحرمات، وليحرص على تجنب الوسائل التي تغضب الله جل وعلا، وذلك إذا ترك واجبا بغير عذر أو فعل محرما بغير عذر يعذره الله جل وعلا فيه، فإن هذا يكون من أسباب غضب الله، فهو بهذا يبعد عن الله من جهة ويقرب إلى الشيطان من جهة أخرى. والله جل وعلا يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالله يدعوك إلى الجنة، ولكن إبليس هو الذي يدعوك إلى النار، فعلى العبد أن يتقي الله جل وعلا، وعندما يحصل منه شيء من التقصير يعني من المخالفة عليه أن يرجع إلى الله وأن يتوب إليه، فإن الله جل وعلا أرحم بالعبد من نفسه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. آخر أسئلة المستمعة تقول: أمي منذ سنوات لا تستطيع الصلاة واقفة، وذلك لأنها لا تستطيع الجلوس على الأرض، بل إن جلستها ونومها فوق شيء مرتفع لأنها مريضة بمرض في المفاصل، فهل يجوز إن كانت راكبة في السيارة لسفر أو لغيره وحان وقت الصلاة وهي لا تجد مكان تصلي فيها أن تصلي في السيارة وهي متوجهة للقبلة؟ ما قولكم في هذا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: أبلغ آية جاءت في القرآن قول في هذا الموضوع قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فهذه المرأة إذا كان لا يمكنها أن تنزل في الأرض وأن تصلي قائمة أو قاعدة أو على جنب، ولا تتمكن تصلي إلا وهي في السيارة، فإنها تصلي حسب استطاعتها، وبالله التوفيق.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد المجيد عين عين من الرياض، أخونا، عرضنا له بعض الأسئلة حول بعض القواعد الفقهية في حلقة مضت. في هذه الحلقة يستمر في عرض أسئلته حول هذه الأمور ويقول: هل يمكن أن أعرف الفرق بين المصلحة المرسلة والمصلحة العامة؟ حيث أسمع بعض العلماء يتكلم ويقول هذه من المصالح العامة، وأحيانا يقول هذه مصلحة مقررة في الشرع. ما معنى المصلحة وهل لها أنواع؟
الجواب: هذا السؤال لا يتسع هذا البرنامج لإعطائه ما يستحقه من الإجابة، وقد اعتنى العلماء السابقون فيما يتعلق بالمصلحة، ومن أوسع الكتب في هذا الموضوع كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام، فإنه كتاب واسع، وتطرق علماء الأصول بذكر المصلحة حينما يذكرون الأدلة الأصولية التبعية، لأنهم يقسمون الأدلة الأصولية إلى أدلة أصلية وإلى أدلة تبعية، فيجعلون القرآن والسنة يجعلونهما دليلين أصليين، والإجماع راجع إليهما، والقياس راجع إليهما، وهكذا سائر الأدلة. وعلى كل حال هذا مجرد اصطلاح، ومن ذلك ما يتعلق بالمصالح المرسلة، فإنهم يذكرونها ضمن هذه الأدلة. وتسميتها مرسلة من جهة أن المصلحة قد ينص الشرع على اعتبارها، وقد ينص الشرع على إلغائها، وقد يسكت عن ذلك ويستنبطها العلماء. هذه المصلحة المستنبطة هذه هي التي تسمى بالمصلحة المرسلة، وبناء على ذلك يتبين أن المصلحة المرسلة خاصة في هذا النوع من المصالح، أما كلمة المصلحة العامة فإنها تكون أعم من المصلحة المرسلة ومن غيرها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثانية مثلا من الظهر، فهل الأفضل أن أتابعه في كل شيء مثل جلسة التورك التي تعتبر له في الأخيرة، ولي في التشهد الثاني، وكذلك رفع اليدين من التشهد الأول له وليس لي تشهدا أولا، وهكذا؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا دخلت مع الإمام فإنك تصلي معه لكن ما تتابعه، لكن التورك ليس يعني ما ذكرته فيما يتعلق بالمطابقة فيما بينك وبينه من جهة الجلوس للتشهد الأخير، فأنت تعتبره في حقك التشهد الأول، وهو في حق الإمام التشهد الأخير، والجلسة بينهما أو وصفة الجلوس بينهما مختلفة. فعلى كل حال هذا من السنن، من سنن الصلاة، فإن تابعت الإمام فالأمر في هذا واسع، وإن جلست على اعتبار أنك جلست للتشهد الأول فالأمر في هذا واسع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة دال سين السمحان، تسأل وتقول: أرجو من فضيلة الشيخ توجيه كلمة لكل مسلم ومسلمة بضرورة مراقبة الله تعالى في الخلوات.
الجواب: يقول الله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فالإنسان له علاقة بالله علانية، وله علاقة بالله سرا. فالعلاقة بالله علانية حينما يشاهده الناس، وعلاقته بالله سرا فيما يكون الأمر بينه وبين الله جل وعلا. وهذا الأمر الذي يكون بينه وبين الله جل وعلا يكون العبد في أمس الحاجة إلى أن يأخذ بنفسه وأن يقهرها وأن يخالف هواه الذي يقوده إلى السوء، وأن يتحرز من شياطين الإنس، وكذلك يتحرز من شياطين الجن حينما تعرض له أمورا وليس ولا يراه إلا الله جل وعلا. فإن الهوى يدعوه، والنفس الأمارة بالسوء تدعوه، والشيطان يدعوه، وهو في أمس الحاجة إلى أن يجاهد نفسه، وبهذا يكون قد راقب الله جل وعلا. أما الإنسان الذي يراقب الله جل وعلا حينما يراه الناس وحينما يستخفي، يكون جريئا على معصية الله جل وعلا، فإنه يستخفي من الناس ولكنه لا يستخفي من الله جل وعلا، فقد يعاقب على ذلك عقوبة، كما قال تعالى: نسوا الله فنسيهم. فينسيه نفسه من جهة أخذها بالأسباب التي تكون أسبابا لرضا الله عنه من جهة، ولنجاته من عذاب الله جل وعلا، وللتوفيق من جهة ثالثة، وبالله التوفيق.
أيضا أختنا تقول: أود من فضيلة الشيخ توجيه نصيحة لكل المعلمين والمعلمات بضرورة الإخلاص في مهنتهم وأن يؤدوها على أكمل وجه.
الجواب: لا شك أن مسؤولية المعلم مسؤولية عظيمة، وعلى وجه العموم فالمدرس يحس بمسؤوليته، وعنده وقت محدد، وعنده طلاب محددون، وعنده واجب محدد يؤديه. وفي تقديري واعتقادي أنه يندر وجود معلم أو معلمة لا يؤدي رسالته العلمية، ولكن عندما يحس الشخص بشيء من التقصير فعليه أن يتلافاه بالطرق المشروعة. وفيه أسئلة تأتي، ومن هذه الأسئلة ما يحصل من التساهل من بعض المدرسين وهم قلة جدا، وذلك من التسامح فيما يتعلق بالغش الذي يحصل من الطلاب، فعليهم أن يتقوا الله جل وعلا وأن يؤدوا الرسالة كما تحملوها، فإنهم داخلون في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من ودان من ليبيا، باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول في رسالته هذا: حدثونا عن الاستخارة، وهل الدعاء بعد التشهد؟ وإذا لم يتبين لي أي الأمرين بعد الاستخارة فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الإنسان عندما يعرض له أمر، فتارة يتبين له رجحان المصلحة فيه، وتارة يتبين له رجحان المفسدة فيه، فإذا تبين رجحان المصلحة أقدم عليه، وإذا تبين رجحان المفسدة توقف عنه. أما إذا اشتبه عليه الأمر ولم يتميز له وجه المصلحة من المفسدة، فهذا هو الذي تشرع فيه الاستخارة، فيصلي ركعتين وبعد السلام يسأل ربه، يعني يدعو بدعاء الاستخارة، فإن لم يتبين له في المرة الأولى يصلي المرة الثانية وهكذا الثالثة، وينظر إلى ما يميل إليه قلبه، فإن مال قلبه إلى الإقدام أقدم، وإن مال قلبه إلى الإعراض عن هذا الأمر أعرض. كمن يريد أن يتزوج امرأة مثلا، أو امرأة خطبها رجل ولكن التبس الأمر عليها، فحينئذ هذا الرجل يستخير، فإن وجد رغبة في الإقدام أقدم، وإن لم يجد رغبة في الإقدام وإنما وجد رغبة في الإعراض فإنه يعرض، وهكذا بالنظر للمرأة، فإنها تفعل ذلك وتأخذ بما يترجح عندها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: عندما أصلي صلاة الفجر وبعد انتهائي من الصلاة مباشرة أسمع أذان الفجر، فهل أعيد الصلاة؟
الجواب: صلاة الفجر لا تجوز إلا بعد طلوع الفجر الثاني، فإذا تحققت طلوع الفجر الثاني وصليت بعد طلوع الفجر الثاني فإن صلاتك صحيحة، أما إذا صليت قبل طلوع الفجر الثاني فإن الصلاة ليست بصحيحة، ولو كبرت قبل دخول الوقت ثم دخل الوقت وأنت في أثناء الصلاة فالعبرة بوقت انعقادها فلا تكون صحيحة، وعليك أن تصلي الصلاة في وقتها. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، إذا كنت لا تدري هل أذان الفجر الذي تعتمد عليه يكون مطابقا لوقت طلوع الفجر أو غير مطابق، ففي إمكانك التأكد بطريق الساعة، وذلك أن تنظر إلى طلوع الفجر يخرج في أي دقيقة، وتنظر إلى الوقت الذي يؤذن فيه هذا المؤذن، فإذا تطابق وقت أذان المؤذن مع وقت طلوع الفجر فلا مانع من الاعتماد عليه والصلاة، وجعله وسيلة أو سبب للدخول في الصلاة. أما إذا كان يؤذن قبل دخول وقت طلوع الفجر فلا يجوز الاعتماد عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. باعث الرسالة سائل فضيلة الشيخ، هل لكم أن توجهوه إلى ضرورة إتيان الجماعة إذا كان من أهلها؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كان هذا الشخص ممن تجب عليه صلاة الجماعة فإنه يصليها مع الجماعة، لكن أنا فهمت من السؤال أن هذا في مكان لا يتمكن فيه من الصلاة مع الجماعة، أو لم تشرع له الجماعة أصلا، كالمرأة، المرأة لم تشرع لها صلاة الجماعة أصلا، لكن إذا حضرت وصلت فإن صلاتها تكون صحيح، يعني ليس فيها شيء، أو أن هذا الشخص مريض أو لا، أو غير ذلك من الأعذار، وبالله التوفيق.
يقول: هل يجوز الحج عن الميت؟
الجواب: إذا كان الميت لم يحج فرضه أو عليه حج واجب بسبب قضاء حج أو نذر حج فلا مانع من الحج عنه. وهكذا لو أراد الشخص أن يحج عنه ويهدي ثواب الحج عنه لأن النيابة في الحج جاءت في الشريعة. وبالله التوفيق.
آخر أسئلة المستمع يقول: هل يجوز أن أتزوج من امرأة مسلمة ولكنها لا تصلي؟
الجواب: ترك الصلاة كفر، فلا يجوز لك أن تتزوج امرأة لا تصلي، لأن الشخص الذي لا يكون أمينا فيما بينه وبين الله كيف يكون، أو هذه المرأة إذا لم تكن أمينة فيما بينها وبين الله كيف تكون أمينة فيما بينها وبين زوجها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وذلك أن الأم مدرسة في البيت، يرزقها الله سبحانه وتعالى أولادا ذكورا وإناثا وتقوم على تربيتهم. فإذا كانت لا تصلي لا يجوز للإنسان أن يتزوجها. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع مصطفى لام قاف من ليبيا. أيضا أخونا يسأل ويقول: ما الحكم في أكل الطعام من شخص يتعامل بالحرام، وهل تجوز غيبته لتحذير الناس منه حتى لا يتعلموا منه بعض أساليب الحرام من باب التحذير، وما حكم المال الذي يتصدق به؟
الجواب: بالنسبة للأكل من ماله إذا كان حراما لا يجوز، ومن ناحية تنبيه الناس عليه ليس هذا من باب الغيبة، وإنما هو من باب النصيحة. وأما التصدق فلا يجوز له أن يشتغل ويكسب حراما وذلك من أجل أن يتصدق به، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. إخوتنا المستمعين الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم يا مستمعي الكرام. حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.